بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول الإشكالات التي يمكن أن تتجه لتعريف الشيخ الأعظم قدس الله نفسه للبيع، وقد تعرضنا إلى إشكال منها، ويبقى الكلام حول بقية الإشكالات. الإشكال الثاني هو لزوم أن لا يكون التعريف جامعا، وذلك لأن من البيع المتفق على صحته بيع الدين على من هو عليه، وبيع الدين على من هو عليه بما أنه متفق على صحته ولا ينطبق عليه تعريف الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، فإنه يوجب أن لا يكون تعريف الشيخ جامعا لكل أفراد البيع. وبيان ذلك بأن يقال إن البيع بمقتضى تعريف الشيخ الأعظم قدس الله نفسه هو تمليك عين بمال، وإذا كان تمليكا فلا بد أن يكون المشتري مالكا كما كان البائع مالكا، لأنه تمليك. ولذلك ذكرنا في بداية الأبحاث بأن تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال يراد به المبادلة في الإضافة المالكية، فبعد أن كان المال مضافا بإضافة الملكية إلى البائع، بعد أن كان المعوض المثمن مضافا إلى البائع بالإضافة الملكية، صار ماذا؟ مضافا إلى المشتري بالإضافة الملكية، فهو مبادلة مال بمال، المبادلة في الإضافة المالكية. إذن فمتى ما تحقق البيع من قبل البائع بما هو تمليك، فلا بد أن يكون المشتري ماذا؟ مالكا كما كان البائع مالكا. وإذا كان كذلك فحينما يباع الدين على من هو عليه فبمقتضى القاعدة لا بد أن يكون مالكا له، والفرض أن الإنسان مالك لما في مالك لذمته بالملكية الحقيقية، وإذا كان مالكا لها بالملكية الحقيقية لم يمكن أن يكون مالكا لها بالإضافة المالكية التي هي أمر اعتباري. وبعبارة أخرى نقول إذا انتهينا إلى أن المشتري لا بد أن يكون مالكا لما يملكه إياه البائع، نقول بأن المشتري، بأن الإنسان عفوا، هل هو مالك لذمته أم لا؟ لا شك أن الإنسان مالك لذمته، هذا مما لا ريب فيه، وملكيته لذمته ليست من قبيل الملكية الاعتبارية، وإنما هي من قبيل الملكية الذاتية كما مر علينا سابقا عند بيان أقسام الملكية، إذ قلنا بأن ملكية الإنسان لأفعاله، وملكية الإنسان لنفسه، وملكية الإنسان لذمته، كل ذلك مما يندرج تحت الملكية الذاتية، إذ أن هذه الملكية ليست من المقولات، ولذا يعبر عنها بأنها ملكية ذاتية. خب، فإذا كان الإنسان مالكا لذمته بالملكية الذاتية، ما يملك بالملكية الذاتية لا معنى أن يملك بالملكية الاعتبارية، لأنه يكون تحصيلا للحاصل، إذ الفرض أنه مالك له بالملكية الذاتية. فإذا كان مالكا له بالملكية الذاتية فملكيته له بالملكية الاعتبارية لا وجه لها عند العقلاء، لأنه يكون من اللغو بمكان، هذه الملكية اعتبار الملكية له يكون من اللغو بمكان. فمثلا لو اعتبر العقلاء أن الإنسان مالك لأفعاله يكون هذا الاعتبار لاغيا. لماذا؟ لأنه مالك لأفعاله بالملكية الذاتية، فاعتبار ملكيته لأفعاله بالملكية الاعتبارية يكون ماذا؟ يكون لغوا. وإذا كان كذلك فالكلام فيما يملكه بالملكية الذاتية لا يفرق فيه بين الأفعال وبين الذمة، إذ الجميع مملوك بالملكية الذاتية. وحينئذ نصل إلى نقطة الإشكال، إلى مركز الإشكال، فنقول بأن الدين بما أنه على ذمة الإنسان، والإنسان مالك لذمته بالملكية الذاتية، فلا معنى لبيع دينه عليه. لماذا؟ لأن بيع دينه عليه معناه ماذا؟ أن يصبح مالكا للدين، والفرض أنه مالك لذمته بالملكية الذاتية، فلا معنى لتمليكه للدين بالملكية الاعتبارية، يكون ذلك لغوا لا مبرر له. فحينئذ إذا عرفنا البيع بأنه تمليك عين بمالين، يلزم من ذلك ماذا؟ خروج بيع الدين على من هو عليه عن مفهوم البيع، عن تعريف البيع. لماذا؟ لأن بيع الدين على من هو عليه لا يمكن أن يتحقق فيه التمليك، فإذا كان لا يمكن أن يتحقق فيه التمليك خرج عن مفهوم البيع بحسب ما عرفه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية. صار الإشكال واضحا؟ ويمكن أن يقرر هذا الإشكال بصياغة أخرى أيضا، فيقال بأن المالك والمملوك عليه عنوانان متقابلان، والمتقابلان يمنع اتحادهما، يمتنع اتحادهما. تماما كالمسلط والمسلط عليه، عنوانان متقابلان، المسلط غير المسلط عليه، المتسلط غير المسلط عليه، عنوانان متقابلان فلا يمكن اتحادهما. خب على ذلك لو قلنا بأن البيع تمليك لعين بمال، والفرض أن البلي تمليك بلي لعين بمال، والفرض أن البيع هنا الذي نحن بصدده هو بيع للدين على من هو عليه، وإذا كان بيعا للدين على من هو عليه الدين بالنسبة لمن هو عليه مملوك عليه، لأن الإنسان مالك لذمته، فلو بعناه الدين الذي هو عليه لصار مالكا ومملوكا عليه، فاتحد المالك والمملوك عليه، والحال أنهما ماذا؟ متقابلان متغايران لا يمكن اتحادهما. وهذا تقرير آخر للإشكال، وإلا فإن النكتة في الإشكال واحدة، إنما التقرير مختلف. وعلى ذلك ننتهي إلى أن تعريف الشيخ للبيع ليس تعريفا جامعا لخروج مصداق من مصاديق البيع عنه، وهو بيع الدين على من هو عليه، والحال أنه ماذا؟ والحال أنه بيع بلا خلاف بين الفقهاء. وأجاب الشيخ قدس الله نفسه الزكية عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أفاد فيه أن هذا الإشكال لو كان تاما لم يعقل تحقق بيع الدين على من هو عليه مطلقا. يعني ماذا؟ يعني على تعريفنا أو على تعريف غيرنا لا يختلف الأمر. لماذا؟ لأن مؤدى جميع التعاريف أن البيع تمليك، سواء كان البيع تمليك نفس البيع كما هو مبنى الشيء، أم كان التمليك نتيجة البيع كما هو مبنى غيره. مثلا من يرى بأن البيع انتقال، أو من يرى بأنه نقل، أو من يرى بأنه عقد مفيد، على ضوء أي تعريف للبيع، التمليك إما هو البيع كما نحن نختار، وإما هو مؤدى البيع كما هو المباني الأخرى في تعريف البيع. بالنتيجة فإن التمليك لا ينفك عن البيع بحال من الأحوال. فإذا كان الإشكال من ناحية التمليك، وأن المشتري لا يمكن أن يكون مالكا لما هو عليه، فإن هذا الإشكال ينسحب على جميع التعاريف، لأن جميع التعاريف تنتهي إلى التمليك. فإذا كانت نكتة الإشكال هي التمليك ومالكية المشتري لما هو عليه، فإن هذا الإشكال ينسحب على جميعها. فلما جعلتموه إشكالا علينا ولم تجعلوه إشكالا على التعاريف الأخرى؟ خب واضح أن هذا الجواب جواب نقضي وليس جوابا حليا. فيريد الشيخ أن يقول بأن ما تجيبون به عن الإشكال بالنسبة إلى التعاريف الأخرى هو جوابنا عن الإشكال أيضا. الجواب الثاني وهو المهم أن يقال بأن أساس الإشكال وهو عدم معقولية أن يكون الإنسان مالكا لما هو عليه، أساس الإشكال غير تام. لماذا أساس الإشكال غير تام؟ هنا لابد أن نلاحظ التقريرين اللذين قررنا بهما الإشكال. تارة نقول بأن عدم إمكان مالكية الإنسان لما هو عليه من جهة التقابل بين المالك والمملوك عليه، فلا يمكن اتحادهما، والجواب عن ذلك أنه لا يمكن اتحادهما من حيثية واحدة، ولكنهما إذا كانا واحدا وتعددت الحيثيات فإن ذلك كاف لتحقق التقابل بين العنوانين. فالمالك هو زيد، والمملوك عليه أيضا هو زيد، ولكنه مالك باعتبار ومملوك عليه ماذا؟ باعتبار آخر. مالك بحيثية ومملوك عليه بحيثية أخرى. حينئذ لا يرد إشكال اتحاد المتقابلين، إنما يرد لو كان مالكا ومملوكا عليه من حيثية واحدة، والفرض أنه مالك ومملوك من حيثيتين فلا يرد هذا الإشكال. وأما لو لاحظنا التقرير الثاني للإشكال وهو الذي يظهر من عبارة الشيخ قدس الله نفسه، فنقول أيضا لا يرد محذورا. يمكن أن يكون الإنسان مالكا ومملوكا عليه. لماذا يمكن ذلك؟ نعود إلى التقرير، نقول أنتم منعتم من مالكية المشتري لما هو عليه لأي محذور؟ قلتم لمحذور اللغوية، إذ أنه مالك لما في ذمته بالملكية الذاتية، فكونه مالكا بالتمليك الاعتباري الحاصل من البيع يكون ماذا؟ لغوا. نقول لا لغوية له. لماذا؟ لأن الملكية الاعتبارية تترتب عليها ثمرة، وهذه الثمرة كافية لدفع محذور اللغوية. ما هي هذه الثمرة؟ هي سقوط الدين عن الذمة. فإن الإنسان كزيد مثلا بعد أن كان مديونا لعمرين بكيلو من الحنطة في ذمته، فقال له عمرو: أنا أبيعك هذا الكيلو الذي في ذمتك بماذا؟ بدينارين. أعطيني دينارا أنا أبيعك ما في الذمة عليك. فحينئذ إذا تملكه زيد، إذا تملك الدين الذي في ذمته بما هو عليه، تملكه، بمجرد أن يتملكه يسقط ماذا؟ يسقط عن ذمته، فيكفي تصحيح الاعتبار، اعتبار الملكية، لوجود ماذا؟ لوجود هذه الثمرة. فنحن نقول بصحة تملك المشتري لما هو عليه بالملكية الاعتبارية حدوثا لا بقاء. لماذا؟ لأن بقاء لا يوجد ثمرة للملكية الاعتبارية، فلا معنى لاعتبار العقلاء لها، ولكن حدوثا باعتبار ترتب ثمرة عليها وهي سقوط الدين عن الذمة، فحينئذ يكون اعتبارها ماذا؟ يكون اعتبارها متجها ولا يكون لغوان. صار معلومة؟ ولكن المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه أشكل على الشيخ الأعظم بإشكال يستفاد من كلمات أستاذه شيخ المحققين الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، ومحصل الإشكال هو أن الموانع التي تمنع من اعتبار الملكية بقاء على قسمين، فهنالك موانع شرعية وهنالك موانع عقلية. الموانع الشرعية كما في مورد شراء أحد العمودين، فإن الإنسان لو تمكن من شراء أحد عموديه فإن الملكية تتحقق بالشراء حدوثا، ولكنها ماذا؟ يمتنع استمرارها بقاء للمانع الشرعي، وهو مالكية الإنسان لأحد عموديه، الشارع يمنع من ذلك. فيمكن حينئذ أن نفكك، إذا كان المانع شرعيا يمكن أن نفكك بين الملكية الاعتبارية الحادثة وبين الملكية الاعتبارية المستمرة. ولكن إذا كان المانع عقليا فلا وجه للتفريق بين إمكان الملكية حدوثاً وإمكانها ماذا؟ بقاءً. إذ الفرض أن المانع عقلي فهو إما موجود وإما ماذا؟ ليس بموجود. فإذا كان موجوداً امتنعت الملكية حدوثاً وبقاءً، وإذا لم يكن موجوداً ماذا؟ لم تمتنع لا حدوثاً ولا بقاء. لا وجه للتفصيل بين الملكية في مرحلة الحدوث ومرحلة البقاء. وعلى ذلك نسأل بأن مالكية الإنسان لما هو عليه المانع عنها عقلي أم شرعي؟ الفرض أنه ماذا؟ عقلي، إذ هو محذور اللغوية وليس شرعيا. وإذا كان عقليا فحينئذ إما أن نقول بأنها ممتنعة حدوثا وبقاء، أو نقول بأنها ممكنة حدوثا وبقاء، فالتفصيل بين مرحلة الحدوث والبقاء بلا وجهين. والجواب عما أفاده المحقق الخوئي قدس الله نفسه هو أن المحذور يا سيدنا الخوئي هو اللغوية، وإذا كان هو اللغوية فالمانعية من الملكية تدور مدارها، وبما أن اللغوية في مرحلة البقاء متحققة فنمنع من القول بماذا؟ من مالكية الإنسان لما هو عليه بقاءً. ولكن بما أن اللغوية في مرحلة الحدوث ليست بمتحققة، إذ العقلاء يرون أن اعتبار الإنسان مالكا لما هو عليه له ثمرة وهي سقوط دينه عن ذمته، فحينئذ ماذا؟ لا مانع من اعتبارها حدوثا. فإذا إذا كان المحذور هو اللغوية، وبعبارة أخرى إذا كانت العلة من القول بالمالكية هي اللغوية، فالحكم يدور مدار ماذا؟ علته. وما دامت هذه العلة موجودة في مرحلة البقاء فالحكم بعدم صحة الملكية موجود، ولكن بما أن هذه العلة مرتفعة في مرحلة الحدوث فالقول بصحة الملكية لا مانع منه. ولذا فتفصيل الشيخ قدس الله نفسه الزكية بين الأمرين له وجهان. صار معلوما؟ الإشكال الثالث هو انتقاض التعريف بالتمليك بالمعاطاة. والمراد من هذا الإشكال بيان عدم كون التعريف مانعاً، لا بيان عدم كونه ماذا؟ جامعاً، بيان عدم كونه مانعاً. وبيان ذلك هو أن البيع بحسب ما عرفنا هو تمليك إنشائي لعين بمال، وهذا التعريف كما يصدق على التمليك اللفظي بعتك هذا بهذا يصدق على التمليك الفعلي، لأن التمليك ما كما ذكرنا سابقا هو التمليك الإنشائي، والتمليك الإنشائي كما يتحقق الإنشاء باللفظ أحيانا يتحقق الإنشاء ماذا؟ بالفعل أحيانا أخرى. فالتمليك حينئذ إذا كان يتحقق بالفعل أوجب أن يتسع العنوان للبيع للتمليك بالمعاطاة. لماذا أوجب أن يتسع البيع للتمليك بالمعاطاة؟ لاحظوا هنا تعبير الشيخ جدا تعبير دقيق. الشيخ قال ينتقض بالتمليك بالمعاطاة، لم يقل ينتقض بالمعاطاة. لما؟ لأن المعاطاة قد تفيد الإباحة أحيانا وقد تفيد التمليك أحيانا أخرى، فالمعاطاة أعم من المعاطاة التي تفيد الإباحة ومن المعاطاة التي تفيد ماذا؟ التمليك. ومن الواضح أن الذي ينقض تعريف الشيخ إنما هو ماذا؟ تمليك بالمعاطاة، وأما المعاطاة التي تفيد الإباحة فإنها لا تنقض تعريف الشيخ، لأن تعريف الشيخ تمليك والمعاطاة المفيدة للإباحة لا تمليك فيها. فإذن يكون التعريف مستوعبا للبيع المعاطاتي لأنه تمليك عين بمال، والحال أن البيع المعاطاتي ليس بيعا عند المشهور. لماذا؟ لأنهم قد اعتبروا الصيغة في العقود اللازمة، وبما أن المعاطاة لا صيغة فيها فهي ليست بيعا، بل ادعي الإجماع في الكلمات بعض الفقهاء على أن البيع المعاطاتي ليس بيعا، فدخل البيع المعاطاتي في التعريف رغم عدم كونه ماذا؟ من أفراده. وهذا يعني أن التعريف ليس مانعا عن دخول الأغيار. وأجاب الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي عن هذا الإشكال بأننا نلتزم بأن البيع المعاطاتي بيع، ولا يصح نفي عنوان البيع عنه، وبذلك لا يشكل علينا بدخوله ضمن التعريف، لأننا نلتزم بأنه ماذا؟ بيع. فإن قلت فما قولك يا شيخنا الأعظم في الإجماع على أن البيع المعاطاة ليس بيعان؟ يقول هذا الإجماع إنما هو منعقد على ماذا؟ على نفي صحة البيع المعاطاة، أو على نفي لزوم البيع المعاطاة كما سيأتينا إن شاء الله في بيع المعاطاة، وليس منعقدا على نفي البيعية عنه. هناك إجماع لا نناقش، لكن نحن كلامنا ما هو معقد الإجماع؟ هذه النقطة المهمة التي ينبغي أن يلتفت إليها في كل مورد يدعى فيه الإجماع، أنه عندما يدعى الإجماع، الإجماع له معقد، دائما ما يكون له معقد. فما هو معقد الإجماع؟ لو كان معقد الإجماع هو نفي البيعية، يعني أنهم أجمعت كلمتهم على أن البيع المعاطاة ليس بيعان، حينئذ يكون إجماعهم مضرا بالتزامنا بأن البيع المعاطاة ماذا؟ بيع. ولكننا ندعي أن معقد إجماعهم هو نفي صحة البيع المعاطاة، أو نفي لزوم البيع المعاطاة، وليس نفي ماذا؟ البيعية. تقولون ما هو الدليل عند الشيخ قدس الله نفسه الزكية على أن معقد الإجماع هو نفي الصحة أو اللزوم وليس نفي البيعية؟ ما هو دليلك؟ هذا مجرد دعوة، ولم يبين ذلك، ولكن يبين هذا بهذا البيان. فيقال بأن الإجماع إنما يدعى على الأحكام الشرعية، وتحقق البيع أو عدم تحققه موضوع عرفي. البيع المعاطاة بيع أم ليس ببيع؟ هذا موضوع عرفي وليس موضوعا ماذا؟ شرعيا، ليس حكما شرعيا. وبما أن الإجماع منعقد هنا، فيعلم أنه منعقد على حكم شرعي لا على موضوع عرفي، وإذا كان منعقدا على حكم شرعي علم أن معقده إما نفي الصحة وإما نفي اللزوم التي هي أحكام شرعية، وليس معقده ماذا؟ نفي البيعية التي هي موضوع عرفي، إذ أن هذا لا يكون من معاقد الإجماعات. صار معلوما؟ وبذلك يعلم أن هذا الإشكال ليس بمتجه، هذا أولا. ويعلم هنا أمر مهم نحتاجه في العديد من الموارد، وهو أن الشيخ في تعريفه للبيع ليس بصدد تعريف البيع الصحيح شرعا، وإنما هو بصدد بيان التعريف البيع العرفي الأعم من البيع الصحيح شرعا والفاسد. ما يقال له بيع عرفا كان عند الشارع صحيحا وتترتب عليه آثاره أم لا؟ صار معلوما، لأنه أدرج ضمنه البيع المعاطاتي، مع أن البيع المعاطاتي هنالك من يقول بعدم صحته كما سيأتينا. فالإشكال الثالث أيضا ليس بمتجه. الإشكال الرابع انتقاض التعريف بالمشتري، وهذا أيضا بيان لعدم مانعية التعريف. لماذا ينتقض التعريف بالمشتري؟ إذ أنه كما أن البائع يملك عينا بمالين، المشتري أيضا إذا كان الثمن عينا فإنه يملك البائع عينا ماذا؟ بمالين. فالتمليك كما هو حاصل من البائع كذلك هو حاصل ممن؟ من المشتري أيضا. فهذا التعريف ينطبق على البائع وعلى المشتري معا، فلا يكون تعريفا للبيع بل يكون تعريفا للبيع والشراء. واضح الإشكال شيخنا؟ واضح. البيع معاملة معاوضية، تمام أم لا؟ فإذا كان معاملة معاوضية إذن هنالك معوض يقدمه البائع، وهنالك عوض يقدمه من؟ يقدمه المشتري. هذا مقتضى أن يكون البيع معاملة معاوضية. خب، العوض الذي يقدمه المشتري هل يشترط فيه أن يكون منفعة أم يمكن أن يكون عينا؟ يمكن أن يكون عينا. أبيعك دارا بكتاب، أبيعك كتابا بقلم، تمام أم لا؟ حينئذ إذا كان العوض عينا فالمشتري هذا العوض يملكه للبائع الذي باعه الكتاب أو لا؟ يملكه إياه، فصدق على شرائه، صدق على فعل المشتري بأنه تمليك عين بمال، فصار هذا التعريف منتقضا بالشراء بالمشتري. صار معلوم؟ وأجاب الشيخ قدس الله نفسه الزكي عن هذا الإشكال بجواب دقيق، حيث أفاد بأن فعل المشتري أو بأن تمليك المشتري تمليك ضمني وليس تمليكا صريحا، بينما فعل البائع تمليك صريح وليس تمليكا ضمنيا. فالبائع يملك ولكن تمليكه صريح، والمشتري يملك أيضا ولكن تمليكه ماذا؟ ضمني. بهذا المقدار اقتصر بعضهم على فهم عبارة الشيخ فأورد عليه، وأي فرق حينئذ؟ خب، هذا تمليك بالنتيجة وهذا تمليك، وأنت لم تقيد التعريف بأنه ما يكون تمليكا صريحا، بل قلت هو إنشاء تمليكا، وإنشاء التمليك كما ينطبق على التمليك الصريح ينطبق على التمليك الضمني، فيرجع الإشكال أنه يعم فعل البائع والمشتري معا. ولكن هذا الفهم لمطلب الشيخ فهم قشري، لو أننا تعمقنا في فهم مطلبه يندفع هذا الإشكال. بأي بيان نتعمق بهذا البيان؟ نقول بأن فعل المشتري هو تمليك عين بمال، وإذا كان تمليك عين بمال فهذا يعني أنه بلي من أفعال المطاوعة، تمليك عين بمال، فهنالك مملك
وهذا المملك يلزمه أن يدفع عوضا. هذا من أفعال المطاوعة، أملكك بعوض، فإذا أملكك بعوض إذن أنت تتملك، ثم ماذا؟ تملك أيضا، ثم تملك، لأنني ملكتك بعوض ولم أملكك مجانا، فهو من أفعال المطاوعة. وإذا كان كذلك فإن ما يفعله البائع أولا وبالذات هو تمليك المشتري، وما يفعله المشتري أولا وبالذات هو ماذا في مقتضى المطاوعة؟ هو تملك ما يعطيه البائع إياه، ما يملكه البائع إياه. البائع يملكه وهو ماذا؟ يتملك. ولكن بما أن البائع، إذن ففعل المشتري تمليك أو تملك؟ تملك. ولكن بما أن تمليك البائع تمليك بعوض، فيتضمن ذلك، فيلزم ذلك المشتري قهرا أن يملك البائع ماذا؟ العوض، إذ لا يمكن أن ينتقل العوض من المشتري إلى البائع إلا بتمليكه إياه، وأما إذا لم يملكه إياه فإنه لا ينتقل منه إليه، إذ سبب الناقل إنما هو ماذا؟ التمليك. فإذا لم يملكه إياه لم ينتقل. مما يعني أن التمليك للمشتري ليس هو فعل المشتري أولا وبالذات، وإنما لأن المشتري تملك بعوض لزمه ماذا؟ أن يملك، ففعله متضمن للتمليك، لا أنه ماذا؟ لا أنه التمليك. وبعبارة أخرى فعله التملك ولازمه التمليك، لا أن فعله هو ماذا؟ هو التمليك. وإذا كان كذلك فحينئذ لا ينتقض تعريف الشيخ للبيع، لأنه يتحدث عن فعل البائع، وفعل البائع هو ماذا؟ هو التمليك، ولا ينطبق على المشتري، لأن فعل المشتري هو ماذا؟ هو التملك. وإلا لو صح أن نقول بأن فعل المشتري هو التملك، هو التمليك عفواً، لصح أن نقول بأن فعل البائع هو ماذا؟ هو التملك وليس التمليك. لما؟ لأنه بعد أن يملكه المشتري العوض هو ماذا؟ يتملكه أيضا، فحينئذ نقول بأن المشتري، بأن البائع، بأن البيع هو تملك، وهذا لا يصح. لما؟ لأن الملحوظ هو الفعل الصريح بحسب عبارة الشيخ، لأن الملحوظ هو الفعل أولا وبالذات، وليس الملحوظ هو الفعل التضمني. صار معلوما؟ وعلى ذلك فلا ينتقض تعريف البيع بالشراء. والمنبه على ذلك يقول الشيخ قدس الله نفسه، والمنبه على ذلك هو أن المشتري لا يصح له إنشاء الشراء بلفظ ملكت، سواء تقدم قبوله على الإيجاب أو تأخر عنه. لماذا؟ لأنه مأخوذ في اللفظ، في لفظ القبول مأخوذ في لفظ المشتري أن يكون قبولا، أن يكون مطاوعيا، بينما ملكت ماذا؟ لا مطاوعة فيه، وإذا كان لا مطاوعة فيه لم يصح أن يكون من ألفاظ الشراء. وهذا منبه على أن فعل المشتري ليس ماذا؟ تمليكا وإنما هو تملك. صار معلومة. الإشكال قلنا رابع، هذا الخامس يصير صحيح. الإشكال الخامس نعرضه سريعا لأنه يرجع إلى هذا الإشكال من توابعه، هو النقض بفعل المستأجر لعين إذا كان قد استأجرها بعين. لو أن شخصا استأجر من شخص كتابا مثلا وقال له أؤجرك، أستأجر منك هذا الكتاب بقلم، أعطيك في قباله ماذا؟ قلما، أملكك قلما. خب هذا يصدق عليه بأنه تمليك عين بمال، إذ أنه ملك قلمه في قبال المنفعة التي يستفيدها من الكتاب والتي هي مالون، فيصدق على فعل المستأجر أنه ماذا؟ تمليك عين بمال أيضا، فينتقد تعريف البيع بفعل المؤجر فلا يكون مانعا من الأغيار. والجواب هو الجواب، إذ أن فعل المستأجر مو المؤجر، فعل المستأجر فعل مطاوعي كما هو فعل المشتري فعل مطاوعي، فالمستأجر متملك وليس ماذا؟ وليس مملكا، ولكن بما أنه متملك بعوض يلزمه أن يكون ماذا؟ مملكا، وإلا ففعله أولا وبالذات هو تملك المنفعة وليس تمليك عوض المنفعة. فالجواب هو الجواب. صار واضحا؟ عندنا مجال نقرأ هذه العبارة؟ سيدنا أكو مجال؟ نبلغ بنا الكلام وين؟ إلى
الثاني، ومنها أنه لا يشمل.
لا ما قرأنا اللي قبله، بس ما أذكر. فالأولى يعني بسم الله الرحمن الرحيم، فالأولى خب ذكرنا معنى الأولوية هنا، تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال، أيضا ذكرنا هنا بأن إضافة إنشاء إلى تمليك من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، فكأنه يقول تمليك إنشائي لعين بمال. وقلنا هذا القيد جدا مهم، هذه النكتة هنا جدا مهمة، لأن مراد الشيخ يتوقف على الالتفات إليها، وبها تندفع الكثير من الإشكالات عليه، ولا نعيد ذلك، ولا يلزم عليه شيء مما تقدم. إذن إنما هو أولى لوجود بعض المفردات فيه التي جعلته يشتمل على ما لم تشتمل عليه التعاريف الأخرى، وجعلته يكون ممتنعا عليه ما ورد على التعاريف الأخرى، فهو أولى من هذه الناحية. نعم يبقى عليه أمور لعلها إشكالات سبعة. الأول أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكت، وإلا لم يكن مرادفا له. قلنا أصل التوقف فيه كلام أنه يتوقف أو لا يتوقف، ثم أنه على فرض توقفه لا مانع من الالتزام به، ويرده أنه الحق كما سيجي، يأتي إن شاء الله في مباحث صيغ العقد البيع. ومنها إشكال الثاني أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه، لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه، قال على نفسه ولم يقل لنفسه يملك مالا لنفسه، إلا أنه لا يملك مالا على نفسه. لماذا لا يملك مالا على نفسه؟ لو لنكتة اللغوية، لو لنكتة اتحاد المتقابلين. وفيه مع ما عرفت وستعرف من تعقل تملك ما على نفسه ورجوعه إلى سقوطه عنه، فهذا ناظر إذن إلى محذور اللغوية من خلال هذا من خلال هذه العبارة ورجوعه إلى سقوطه عنه، يعلم أنه ناظر إلى محذور نكتة اللغوية. يقول يعني وإن هذا لعلك تستوحش منه، خب لنا مثال عليه، نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته وسقوطه بالتهاتر. فلو أن إنسانا مثلا كان مدينا لإنسان آخر، افترضوا بتومان مثلا، ثم أن ذلك الدائن باعه، أو هذا المديون عفوا، هذا المديون باع ذاك الدائن عفوا الدائن، نفترض زيد مثلا وعمرو، زيد مديون لعمرو مثلا بدينار، عمرو باع زيدا كتابا مثلا، زيد باع عمرو الذي هو المديون باع عمرو كتابا، افترضوا أيضا بتومان كليا في الذمة، فهذا له دينار تومان كلي في الذمة، وهذا له صار تومان كلي في الذمة، هذا لهذا وهذا لهذا، يتهاترا يسقطا معا. فهذا ممكن يعني يحصل تملك ثم يحصل تهاتر ويسقط. وفيه مع ما عرفت أنه لو لم، هذا طبعا كان الجواب الأول. جواب الثاني أنه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع. لماذا؟ إذ ليس للبيع لغة وعرفا معنى غير المبادلة والنقل والتمليك، هو على جميع معانيه متضمن للتمليك، ناقل فيه تمليك، مبادلة فيها تمليك، أو هو تمليك نفسه وما يساويها من الألفاظ. ولذا قال فخر الدين إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه لم يعقل شيء مما يساويها، ناقل مبادلة، فلا يعقل البيع، يعني هذا بيع الدين على من هو عليه على جميع المباني غير معقول، وهو لا يمكن القول به. ومنها أنه يشمل التمليك بالمعاطاة مع حكم المشهور، بل دعوى الإجماع على أنها ليست بيعا. قلنا عبر يشمل التمليك بالمعاطاة ولم يقل يشمل معاطاة. وفيه ما سيجيء من كون المعاطاة بيعا، وأن مراد النافين نفي صحته، وبينا الوجه في ذلك. ومنها صدقه على الشراء، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع، تمام، فهو أيضا تمليك عين بمال فيما لو كان العوض عينا. وفيه أن التمليك فيه ضمني، ما نقول ماكو تمليك، أكو لكنه ضمني، وإنما حقيقته التملك بعوض. ولذا شنو المنبه على أن فعل المشتري تملك وليس تمليكا؟ ولذا لا يجوز الشراء بلفظ ملكت، ولو كان تمليكا لصح لكنه لا يصح، تقدم على الإيجاب أو تأخر. وبه هذا الإشكال خامس قلنا وبه يظهر اندفاع الإيراد بانتقاضه بمستأجر العين بعين حيث إن الاستئجار يتضمن تمليك العين بمال أعني المنفعة. الجواب عنه هو الجواب. صار واضحا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.